أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكرنا أمس بعض ما خطر بالبال حول هذه الآية، وقلنا بأنه هناك روايات واردة في حول هذه الآية، نذكر روايتين منها ونكتفي بذلك. أكو رواية الراوي يسأل عن الإمام الصادق: إنا نكون في طريق مكة فنطلي، يعني يستعمل النور، ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النور، فندلك بالدقيق يعني الطحين، وتدخلني وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، يعني كان صعب علي أن أعمل هذا الشيء أتدلك بالطحين. فقال: مخافة الإسراف؟ الإمام قال: قلت نعم. فقال: ليس فيما أصح البدن إسراف، ليس فيما أصح البدن إسراف، إنما إني ربما أمرت بالنقي، يعني الطحين النقي المصفى، فيلت بالزيت فأتدلك به. مو بس طحين، طحين نقي ويلت، يعني مثلا الزيت يخلط به فأتدلك به. إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، يعني هذا الأكل الزائد اللي احنا مبتلين به. قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. هذا إقتار على النفس، إقتار على العائلة، أن يكتفي بالخبز والملح ونحو ذلك، يعني مثلا طبعا في كل زمان يختلف. قلت: فما القصد؟ يعني الوسط، القوام، فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن، مرة هذا ومرة هذا، يعني يوم مثلا ماي لحم، يوم عيش ومثلا مرق، على كل حال يعني شيء عادي. المقصود الإمام أنه يكون عيشتك بنحو متعارف، لا تسرف ولا تقتر على عائلتك. هذه رواية لطيفة، يعني يبين لنا أنه ما هو مقدار الإسراف شيء متعارف، يعني وما هو مقدار وكيف ومتى يصدق الإقتار، وما هو الحد الوسط اللي هو قوام بين ذلك. رواية أخرى عن الإمام الصادق أيضا بعد أن تلا هذه الآية، يعني آية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده، يعني قبضة شديدة، فقال: هذا الإقتار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، اللي ما يطلع منه شيء. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها، بحيث كل الحصى وقع على الأرض، ثم قال: هذا الإسراف. ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. يعني هذا طبعا يمكن أن يكون مختص بالإنفاق على الغير، يعني في الإنفاق على الغير لا تمسك تماما ولا تفتح تماما، كما ورد في آية أخرى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. على كل حال هذا شيء واضح بأن المراد بالقوام المعاملة المقدار المتعارف أن يكون الإنسان لا حتى في الإنفاق في سبيل الله. طبعا الإنفاق في سبيل الله كل ما يكون أكثر أحسن، ما في مانع أن الإنسان يتصدق أو ينفق جميع ماله، ولكن فيما إذا لا ينافي النفقة الواجبة على عائلته ولا ينافي السعة، يعني لازم إنسان مضافا إلى النفقة الواجبة خاصة ما يجوز الواحد يدفع ما هو واجب عليه إنفاقه على العائلة يدفعه لبناء مسجد أفرض مثلا، حتى لو يكون مسجد طبعا العائلة أولى والنفقة الواجبة لازم يقدم تقدم، ولكن حتى التوسعة على العائلة أيضا مقدم، كما ورد في الروايات بأن أفضل الصدقة أن توسع على عائلتك، ولكن الزائد على هذا اللي حفظه مجرد إبقاء للمال وكنز، الكنز هذا ممنوع، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم إلى آخره لا سامحين له وشايفينها. على كل حال إذا يصدق الكنز هذا مزين، أو ينفقه فيما لا يعد من مؤونته من مصرفه المتعارف المعمول فيكون هذا إسراف، طبعا هذا ما يجوز وحرام، الإسراف حرام وما يجوز. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. القراءة الصحيحة والمشهورة هو فيه مهانا، مع أنه عادة في سائر الموارد طبعا نقرأ فيه مهانا، بس في هذا المورد بالخصوص نقرأها الشكل ويخلد فيه مهانا. من صفات المؤمنين وعباد الله عباد الرحمن الصالحين أنهم لا يشركون في دعوتهم في دعائهم، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يطلبون حاجاتهم إلا من الله تعالى. طبعا لا يطلبون يعني بمعنى أنه لا يطلبون حاجتهم من إله غيره، ليس معناه أنه لا يطلبون حاجة من إنسان آخر. هذه نكتة، لأن الوهابيين يكتبون في كما لابد شايفين في البقيع بأن الله تعالى قال ومن نسيت الآية اللي يذكرون، الآية اللي تدل على أنه ما يجوز أن واحد يدعو من دون الله من لا يستطيع له كذا وكذا، يدعون من دون الله من غير الله يعني يدعون، فهؤلاء لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ينصرون، من هالقبيل هذه الآيات. آيات كثيرة هناك اللي تدل على أنه لا يجوز أن ندعو أحدا غير الله، منها هذه الآية مثلا، ولكن هذه الآيات لا تدل على عدم جواز طلب شيء من غير الله تعالى، وإحنا ندعو ونطلب الأشياء من الناس، يعني ما نقول مثلا يا زيد يا عامر افعل كذا أرجو منك كذا، هذا مو ممنوع. ذول يقصدون بهذا الكلام المنع من الدعاء عند القبور المشرفة، يعني قبور الأئمة، وإحنا أجبنا على هذا الموضوع مرات، ولكن هم يعني مو أنا اللي أجبت، هذه أجوبة معروفة من القديم، العلماء أجابوا عن هذا، ولكن ذول يكررون مطالبهم بدون أن يصغون إلى هذه الأجوبة ولا يردون عن الجواب، يعني ما عندهم جواب عن هذا، ولكن يكررون كلامهم كما في سائر الموارد. وفعلا هم في هذه الشبكة شبكة رافد هم أجبنا عن هذا جواب مفصل، حيث جاءتنا هذه الأسئلة من موارد متعددة، كيف احنا ندعو عند الأئمة وندعو عند القبور؟ قلنا بأن هذه صور إلها. تارة ندعو الله عند القبر الشريف باعتبار أنه مكان شريف نتقرب فيه إلى الله، وهذا شيء واضح أن الإنسان يرجو سرعة إجابة دعوته في المسجد أو في الحرم الشريف عند الكعبة المعظمة أو عند قبور الأنبياء والأئمة والصالحين، هذا الشيء واضح، هذا ما في أي إشكال، يعني ندعو الله تعالى في ذلك المكان رجاء أن نكون أقرب إلى الله. وهناك أمور كثيرة اللي توجب يعني توجها أكثر، الأقربية معناه الله تعالى لا يبعد عن أحد، أقرب إلينا من حبل الوريد، ماكو مكان أقرب إلى الله من مكان آخر. المراد بهذا القرب قرب الإنسان، يعني إحنا نختلف، إحنا في مكان نشعر بقرب أكثر وفي مكان آخر لا نشعر بهذا القرب، وهذا يؤثر في خلوص الدعاء والتوجه إلى الله. المورد الآخر أننا ندعو من النبي أو الإمام أن يدعو لنا وأن يطلب حاجتنا من الله، هذا هم ما في أي إشكال، يعني ما حد يقدر يقول بأن هذا فيه إشكال. إحنا نطلب من النبي أن يستغفر لنا مثلا كما ورد في الآية الشريفة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا هم أيضا ما حد يقدر يقول أن هذا فيه إشكال، هذا موجود. إحنا نستغفر الله عند الرسول ونطلب من الرسول أن يستغفر لنا وأن يدعو الله في قضاء حاجاتنا. المورد الثالث اللي هذا بعد يمكن مثلا يكون فيه كلام، وهو أننا نطلب من النبي أو الإمام حاجة، نطلب منه شفاء مريض مثلا، هذا أيضا ما في إشكال، لأنه لو كان النبي حيا هل كان هناك مانع من طلب شفاء مريض من النبي؟ ما في إشكال، كما أن عيسى عليه السلام كان يشفي المرضى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الخطأ أنه نتصور بأن النبي مستقل في عمله، لا، النبي ما عنده استقلال، النبي مثل في نفسه في ذاته عاجز عن أن يفيد نفسه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف بنا؟ ولكنه لقربه لدى الله تعالى، الله تعالى جعل في يد عيسى الشفاء فيشفي المريض ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ما في مانع أن يكون للنبي أو الإمام القدرة على شفاء المريض بإذن الله تعالى، فنحن نطلب من النبي أن يشفي مريضنا بإذن الله، هذا ما في مانع. لو كان النبي حي هل كان هناك مانع من هذا الأمر؟ طبعا ما في مانع. ذولا يقولون بأن الآن النبي ميت جماد، هذا الخطأ، النبي مو ميت. والآن يعترفون أخيرا، أنا أسمع من بعض ذول المبلغين اللي يقرون مثلا يتكلمون في المسجد النبوي الشريف يعترفون بأن النبي، ما نقدر نقول له ميت، احنا نسمع ونرى بأن الله تعالى يعتبر الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالنبي حي، النبي أفضل من الشهداء وأقرب إلى الله وعند الله من الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله، فالنبي حي يرزق وهو بكامل قدرته وقوته، لأن قوته تستمد من الله تعالى. ماكو فرق بين النبي حين موته ويعني بعد موته وحين حياته، من هذه الجهة ماكو فرق، لأن النبي يؤثر بروحه مو بجسمه، مو هو هذا الجسم اللي يؤثر، الروح وهي التي مقربة عند الله. وروح النبي ما يموت، روح أي إنسان ما يموت. وأنا لما تكلمت مع بعض هؤلاء في المدينة، واحد من جماعتنا قال يا علي، قال ليش تقول يا علي؟ قل يا الله. قلت ما يخالف يا الله، ولكن يا علي هم ما في مانع. قال شلون تنادي إنسان ميت؟ قلت له بأن النبي جاء على شفير قليب بدر ونادى بالمشركين قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له بعض الصحابة كيف تنادي هؤلاء وهؤلاء أموات؟ فقال النبي ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. صاحب المنار هذا رجل عالم خبير، ولكن متأثر بالأفكار الوهابية ومعجب بهم، فلما يصل إلى هذا الموضوع يشوف بأن النبي يقول هذا معجزة، عليكم السلام ورحمة الله، يقول هذا من معجزات النبي، وهذا خطأ، لأن النبي ما قال بأنهم يسمعون كلامي، يقول ما أنتم بأسمع منهم. أصلا أنتوا استطاعتكم وقوتكم وقدرتكم للسماع مو أكثر من ذولا، بل يمكن بالعكس ذولا أسمع منكم، ولكن لا يستطيعون الجواب. فإذا الإنسان، حتى الإنسان الكافر، إذا الإنسان الكافر المشرك يسمع، فكيف بالمؤمن وكيف بولي الله؟ هذا مجرد تعصب لكلام صدر منهم ومن أشياخهم وكبرائهم في الأزمنة السابقة، ومصرين عليها بدون أي مبرر. سلام عليكم ورحمة. إصرار على الجهل، وإلا هذا شيء واضح، بأن طلب شيء من النبي أو الإمام بعد وفاته كطلبه حين حياته، ماكو فرق بينهم. ومثل ما هو مقرب عند الله في حياته مقرب عند الله بعد وفاته، ما يختلف يعني أي شيء. وقدرته مستمدة من الله، وما عنده قدرة ذاتية، وكما أنه قادر في حياته أن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، كذلك قادر بعد وفاته، لأن هو بقدرته ما يستطيع شيء، بتقربه وقربه عند الله له القدرة، وهذه القدرة موجودة. على كل هذا الموضوع يحتاج إلى بحث يعني توضيح أكثر من هذا، والشواهد أكثر من هذا أكو. نكتفي بهذا المقدار ردا على هؤلاء اللي يقولون مثلا لا تدعوا أحدا من دون الله. من دون الله، الاشتباه اللي صار عندهم في هذه الآية اللي يستفيدون يعني يستدلون بها، الآية تقول والذين يدعون من دون الله من لا يستطيع كذا وكذا ولا يستطيعون، أن الآية ما متذكرها. من دون الله يعني بدلا عن الله، احنا ما ندعو احدا بدلا عن الله، ما نعتبر الامام او النبي الها، ما نخلي مكان الله، لا، ما حد يتصور هالشيء هذا. كما ندعو انسانا اخر زيد وعامر، نقول له سوي هالشكل سوي هالشكل، طبيب نروح يمه نقول نطلب منه العلاج، نقول هذا الله؟ ما نقول هذا الله، هذا سبب وسيلة، يعمل شيء إذا الله أراد يشافي، ما أراد ما يشافي، ما يأثر أصلا، كل محاولاته فاشلة. إذن فطلب شيء من غير الله لا يعني هذا أنه ندعوه من دون الله ونجعله مكان الله. هنا أيضا الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني إذا تفرض بأن هذا الذي تدعوه إله هذا خطأ وهذا شرك، أما إذا تدعو أحدا بما أنه إنسان مقرب لدى الله يعمل لك شهادة ما في مانع، والله تعالى لم يمنع منه. المؤمنون لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يعتقدون بوجود قدرة سلطة غيبية على العالم خارجا عن قدرة الله وعن إرادة الله، هذا اللي يختص به المؤمنون. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. يمكن أن يكون استثناء من القتل ويمكن أن يكون استثناء من التحريم، يعني حرم الله قتل هذه النفس إلا بالحق، يعني إلا إذا يكون في مكان قصاص مثلا أو إجراء حد من الحدود الشرعية، وإلا ما يجوز قتله. أو هؤلاء لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا إذا كان بحق، يعني الاستثناء يصير يكون من القتل. فالمؤمنون لا يقتلون النفس إلا إذا كان بحق، كما إذا كان قصاص أو إجراء حد أو شابه ذلك، مثلا في الحرب أفرض للدفاع عن النفس مثلا. أو أنه لا يقتلون أي أحد باعتبار أن النفس حرم الله قتلها إلا بالحق، يعني الله تعالى حرم قتل النفس إلا في موارد خاصة اللي يجوز قتل النفس. وبناء على المعنى الأول يدل على أن كل النفوس محرم قتلها، يعني لا يقتلون، يعني حرم الله صفة للنفس وبالحق يكون استثناء من القتل. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس يعني النفس البشرية محترمة عند الله مطلقا، الله تعالى حرم قتل النفس مطلقا، فلا يقتلون إلا بالحق، هذا استثناء، فيحتاج كل قتل وجواز القتل إلى استثناء، وإلا ما يجوز قتل أي أحد. يعني معناه أنه يستفاد من هذه الآية أن الأصل في كل نفس إنسانية حرمة قتله. ولا يزنون، أيضا المؤمنون يبتعدون عن الزنا وعن مزاولة الأعمال التي لا يجوزها الشرع، و يعني ممارسة الشهوات من دون مجوز شرعي، ما يعملون هذا، يبتعدون عن هذه الأعمال. الكلام في أنه بعد أن ذكر الله تعالى للعباد لعباده الصفات العالية مثل أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم كذا وكذا، بعد هذه الصفات السامية كيف يذكر بأنهم لا يشركون ولا يقتلون ولا يزنون؟ هذا يعني كأنه توصيف بصفة أدنى من تلك الصفة العليا. ما كان ينبغي مثلا، يمكن واحد يتصور بأن بعد ذكر تلك الصفات السامية ذكر هذا النفي، يعني هذه الصفات المنفية، هذا كأنه مو متناسب العبارة. الجواب الصحيح عن هذا أن في هذا النفي تعريض بالمشركين، لأن الآيات هذه وردت في الجواب عن المشركين، حيث إنهم إذا قيل لهم أسجدوا للرحمن زادهم نفورا، ما يسجدون لله تعالى، ويزيدهم ذلك نفورا واستكبارا، إحنا ما نسجد لما تأمرنا أنت، وما الرحمن حتى نسجد له. فالله تعالى يقول بأن لا تسجدوا، عباد الرحمن هم الذين يسجدون لله ويبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم بعدين من ضمن صفاتهم يقول بأنهم لا يشركون مثلكم، ولا يقتلون النفس كما أنتم تقتلون، ولا يزنون كما أنكم تزنون. ففي هذه الصفات تعريض بحال المشركين، حيث أنهم متصفون بهذه الصفات الخبيثة. أولا المشركون يعني يدعون مع الله الأصنام، يدعون الملائكة، يدعون بعض البشر، ويعتقدون فيهم نحو استقلال وذاتية في الأفعال. ثم هم يقتلون العرب، كانوا كثيرا ما يقتلون الإخوة ويقتلون الآباء ويقتلون الأولاد، يقتلون أولادهم سفها بغير علم كما ورد في الآيات. المشركون كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يئدون البنات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني بالبنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. كان هذا عادة يقتلون، يعني شيء بسيط عندهم قتل الإنسان بدون أي رحمة وأي رقة في القلب، يقتلون أولادهم. ويظهر من الآيات أنهم يقتلون حتى الذكور، مو بس الإناث، الإناث في مناسبة خاصة يعني لهدف خاص، وحتى الذكور خشية إملاق، خشية إملاق وخشية الفقر يقتلون أولادهم. ويقتلون الآخرين لمجرد أنه مثلا واحد من عشيرتنا مقتول والله تعالى منع هذا الشيء وقال بأنه ومن قتل شنو جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وذول لا، إذا واحد منهم مثلا مقتول من عشيرة فلان فذول يقول 100 لازم نقتل من جماعة فلان 100، وحتى أدنى من هذا يعني واحد إذا مثلا من عشيرة فلان رمى وضرب، أفرض مثل ما قضية حرب البسوس اللي ضرب ضرع ناقة فقال بأن هذا ذل لعشيرته أنه هذا فلان ضرب، وقال ذاك الآخر أني أقتل منهم فحلا، فذولا توهموا أنه المراد بالفحل يعني ناقة يعني جمل بعير، وهذا المقصود به رئيس عشيرتهم، وراح قتل فعلا. وذولا كم عادوا إلى هؤلاء، وإلى 40 سنة اقتتال بين عشيرتين، ذهب ضحيتها مئات من الناس لمجرد ضرب ضرع ناقة، يعني في الشيء بس يقول قتل النفس عندهم شيء عادي أصلا، بل إنهم يقتلون كانوا يقتلون لمجرد النهب، إغارة، يغيرون كل واحد اللي عنده مثلا قوة وكذا يغير على الضعفاء لنهب أموالهم، لأسر نسائهم، يأسرون نسائهم وينهبون أموالهم لمجرد الحصول على المال، يقتلون الآخر. فقتل النفس شيء كان عندهم أمر متعارف. والزنا بعد حدث ولا حرج، كان لهم ذوات أعلام، وكان يعني شيء أصلا لا يهتمون به الزنا، وحتى أن بعضهم كان يأبى عن الإسلام لأن الإسلام يحرم الزنا، كان هذا صعب عليه. أو بعضهم مثلا كان يأبى عن الإسلام لأن الإسلام يحرم شرب الخمر، الأعشى معروف عن قصته، أعشى من شعراء العرب اللي كانوا في الجاهلية والإسلام، وله قصيدة معلقة أيضا، شاعر قوي، هذا مدح النبي في قصيدة وجاء يريد أن يسلم. ذول المشركين، مشركين قريش، جاءوا في طريقه وقالوا له وين رايح؟ رايح أسلم عند النبي. قالوا له إذا أسلمت النبي يمنعك من السجود للصنم. قالوا شنو استفدت من هالسجود هالمدة حتى أسجد بعد؟ قالوا ليمنعك من الزنا. قال تركني وما تركته، يعني أنا شايب بعد. قال يمنعك من شرب الخمر. قال لا، هذا بعد ما أقدر أتركه. فرجع المسكين، قصيدة لطيفة عند حل في مدح النبي، رجع ومات وما أسلم لمجرد أن النبي يمنعه من شرب الخمر، رجل كبير السن. على كل حال، هذه الآية تعريض بالمشركين أنهم يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون، والمؤمن لا يفعل ذلك. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثاما يعني إثما أو جزاء الإثم، في اختلاف عند المفسرين. يمكن يكون معنى الأثام نفس الإثم، يعني كل من يفعل هذا الشيء يلقى إثمه، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما أنه إذا يفعل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة شرا أيضا يره. ومن يفعل ذلك يلقى هذا الإثم، يعني سيواجه عمله يوم القيامة، كما ورد في آيات كثيرة أن الإنسان يرى عمله ويود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني أيضا يراه محضرا، يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وغير ذلك من الآيات التي تشير على أن إلى أن الإنسان يرى أعماله ويلاقي عمله. فيلقى أثاما يعني يلقى هذا العمل ويواجه عمله. ويقال بأن الأثام يمكن أن يكون بمعنى جزاء الإثم، فيلقى أثاما يعني يلقى جزاءه. طب هذا هالمقدار واضح بأن أي إنسان يعمل أي إثم سيلقاه أو يلقى جزاءه، ولكن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لماذا يضاعف العذاب مع أن الله تعالى يقول وجزاء سيئة بمثلها؟ الله تعالى يجازي الحسنة 10 أمثالها، ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما يضاعف عذاب المجرم بمقدار عمله، يضاعف يعذب. فكيف يقول هنا يضاعف له العذاب؟ أكو احتمال أن المراد بقوله، يعني يمكن هذا الاحتمال الأقوى، يضاعف له العذاب يعني يضاعف عذاب شركه، باعتبار أن هؤلاء مشركون، فكأن يريد سبحانه وتعالى أن يشير بهذه الآية إلى أن المشرك يعذب بإثمه كما يعذب بشركه، فيكون معنى الآية مثل ما يقال بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. لأن أكو فكرة، بعض الناس يمكن يظنون بأن ما دام كافر مرتاح، كل ما يسوي خلي يسوي، إذا أسلم حين ذاك لازم أن يعني يدير باله وما يعمل شيء من المنكرات ويأتي بالواجبات، وأما ما دام كافراً فهذا مو مكلف بأن يترك محرماً أو مثلاً يأتي بالواجبات، لا هذا خطأ. الكافر يعذب بإثمه كما يعذب بكفره، فشيء واضح بأنه لا يمكن أن يعذب الله. أفرض مثلا الكافر العادي اللي ما يعمل أي شيء، عمله مستقيم لا يتعدى على أحد، ولكن كافر مجرد أنه كافر، ما يصلي ما يصوم، كافر طبعا ما يقبل الله ما يقبل الدين، هذا ما يعذب الله مثل ما يعذب فرعون مثلا؟ هو معقول ذاك قتل الناس، اعتدى على الناس، أضل الناس. الكفار مو في مكان واحد، لهم درجات مما عملوا في أهل النار، لهم درجات مما عملوا، كل عمل له عذابه الخاص. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كل ما زيد في حياته زاد في سيئاته وزاد في إثمه، والله تعالى يزيد في عقابه. فيمكن أن يكون المراد يضاعف له العذاب، يعني لا يقتصر في عذابه على عذاب الشرك والكفر، بل باعتبار أنه يقتل النفس المحترمة ويزني ويشرب الخمر ويكذب وغير ذلك من الآثام، يضاعف له العذاب بكل إثم، لكل إثم عذابه الخاص به. وأكو احتمالات أخرى أيضا معنى يضاعف له العذاب. الاحتمال الآخر اللي يمكن يكون أيضا هذا صحيح، أن يحاسب، يعني إحنا لما نحسب العذاب في فكرنا، يعني إحنا مثلا نتصور عذابا مناسبا لهذا العمل، ولكن العذاب يوم القيامة مو بهذا يعني بهذا المقدار اللي إحنا نتوهم، وجزاء سيئة بمثلها، أو أنهم يجزون ما كانوا يعملون، مو أنه الجزاء بسيط مثلها. شنو هو مثلها؟ إحنا ما ندري مثلها شنو. ولذلك تشوف بأن الله تعالى يجزي قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له يمكن ولعنه كذا إلى آخره. على كل حال، قتل مؤمن واحد جزاؤه جهنم خالدا فيها، إحنا يمكن نفكر بأن هذا ما يناسب، يعني الخلود في النار لمجرد أنه حتى لو مسلم، هذا مو أنه كافر، هذا أيضا رجل مؤمن مسلم يصلي ويصوم، ولكن قتل مؤمنا متعمدا، الله تعالى يخلده في النار حسب هذه الآية. فيمكن أن إحنا نتصور بأن هذا ما يناسب، جزاء سيئة بمثلها. المهم أنه إحنا ما ندري المثل شنو هو. الله تعالى يقول لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني نفس العمل جزاؤه، الجزاء هو نفس العمل. هذا العمل يمكن أن يكون المراد حسب ما هو وارد في بعض الروايات، أن هذا العمل بنفسه يتجسم جزاء يوم القيامة، فالإنسان يرى نتيجة عمله، ونتيجة العمل ما يشبه العمل. حتى في الدنيا، في الدنيا نتيجة العمل ما يشبه العمل. أفرض مثلا فد واحد إذا يبلع حبة من هذا السموم اللي يقتل الإنسان فورا، هذا شيء يعني عمله عمل بسيط كلش، مجرد بلع حبة ولكن يموت. أو مثلا يفقد بصره طول حياته، فهذا العذاب فقد البصر، أو مثلا يصير فلج طول حياته، هذا ما يناسب هذا العمل الصغير. واحد من المؤمنين كان يكتب لي، يعني مثل سائر الأفراد، كتب لي بأنه أنا التحقت ببعض هؤلاء الأحزاب اللي كان في إيران وكذا، فالآن الناس ما يقبلون أن يعطوني شغل، ما يقبلون، أنا الآن تائب رجعت. ليش واحد مثلا إذا أذنب ذنب صغير، مجرد أنه التحق بها إلى المنظمات كذا، فيمنع من العمل في السوق وفي أي مكان، مثلا الناس ما يثقون به، هذا مو مناسب للمجتمع الإسلامي، يعني يعترض على الناس. أنا كتبت له بأن هناك كثير من الموارد الإنسان يشتبه أصلا، مو أنه يأثم، أنت خب يعني عملك هذا إثم تعمد فيه، قد الإنسان يخطئ خطأ صغير، ولكن جزاء هذا الخطأ جزاء كبير كلش. أفرض فد واحد مثلا في سياقته لحظة واحدة يغفل عن السياقة فيطيح في الوادي وأهله كلهم يموتون وهو هم مثلا ينكسر رجله إلى آخره مثل ما تشوفون لمجرد خطأ صغير. هذا مو معناه أنه يعني العمل لازم يكون يتناسب مع الجزاء. قد يكون العمل في نظرنا صغيرا ولكن النتيجة نتيجة كبيرة ضخمة ما يتحمل أصلا. فالعمل اللي يعمله الإنسان يلقاه يوم القيامة بما هو عمله، الله تعالى ما يجازيه جزاء فوق عمله، ولكن نفس هذا العمل يستحق، يعني العمل تجسمه هو الخلود في النار. كما أن عملك في الدنيا قد تعمل عملا ونتيجته هو أن تصاب مثلا أفرض بالعمى طول حياتك 50 سنة 60 سنة 100 سنة مع أن العمل كان لحظة واحدة ثانية. إذن التناسب هذا شيء اللي إحنا ما ندري عنه شيء، فيضاعف له العذاب يوم القيامة بالنسبة لتصورنا. يعني إحنا يمكن نتصور أن هذا العمل عمل بسيط والله تعالى يعذبه عذابا بسيطا مثل عمله صغير، ولكن لا، يوم القيامة يشوف بأن هذا العمل ضخم جدا وعذابه لا يتحمل، خلود في النار، قتل النفس المحترمة، شلون لازم يخلد في النار، فيضاعف له العذاب. يمكن أن يكون بهذه المناسبة، والحمد لله رب العالمين.